تبشر هنا تبشر عينهم ماشي كتاب
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا موحد فما أشكلنا إلا فيه تعديلات. تريد مروحة؟ ها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أخذنا بالأمس القسم الأول من باب انقسام الناس في باب الأسماء والصفات، وعلمنا أن المذهب الحق هو مذهب السلف أصحاب الحديث رضوان الله عليهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فجمعوا بين التنزيه والإثبات بخلاف أهل البدع الذين غلط طائفة منهم في الإثبات وهم الممثلة والمكيفة وتركوا التنزيه، وغلط طائفة منهم في التنزيه وتركوا الإثبات. فالممثلة يقولون الله له سمع لكن كسمع الإنسان كبصر الإنسان وهكذا، قالوا في الإثبات ولم ينزه الله عن مماثلة المخلوقات. والمعطلة فروا من هذا الأمر، قالوا نحن ننزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات فإذا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. فكل مبطل تجد أنه يتشبث بباطله بشبه ضعيفة. قالوا أما المخالفون لطريقهم فكلهم على ضلال مبين وطريق غير مستقيم، وهم أقسام عدة يبينه قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الأقسام مجموعة في القسم الأول قول الجهمية والقرامطة ومن نحى نحوهم. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي تلقى عقيدته من الجعد بن درهم، وكلاهما قتل على الزندقة والإلحاد، قتلهم أمراء ذلك الزمان، كان الأمراء عندهم غير على دين الله عز وجل، فإذا ما وجد من أحد مخالف لدين الله عز وجل قصلوه وقاموا عليه، حتى ذكر في ترجمة القصر أنه قصاب الزنادقة. القصاب هو الجزار في لغة العرب، وهذا من كثر ما قتل من الزنادقة الذين أحدثوا في دين الله سمي بهذا الاسم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في در تعارض العقل والنقل: ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم، ومع ذلك فكانوا قليلين مقموعين في الأمة، وأولهم الجعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بواسط، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، انتهى. هذه القصة سانيدها ضعيفة، لكن العلماء ربما يذكرونها لشهرتها. ومعنى ذلك أن الجعد كافر، لأن الله يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والجعد يقول: لا. والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما، والجعد يقول: لا، هذا ما هو صواب، هذا كفر والعياذ بالله. فقال رحمه الله: قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه من أهل حران، وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات، وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة، بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال، انتهى. وقال رحمه الله: وكذلك وصف الإمام أحمد وأمثاله قول الجهمية النفاة. قال أحمد: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله إنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، أي صاحب جدل، صاحب الخصومات وصاحب الجدل، وكان أكثر كلامه في الله، نعوذ بالله، هذا من أسباب الزيغ، أن يكون أكثر كلام الإنسان في الله، بمعنى أنه يعترض عليه بلما وكيف. هذان السؤالان هما سبب ضلال العالم، لما وكيف؟ في باب القدر لما؟ لماذا هدى فلان؟ لماذا أضل فلان؟ لماذا فعل كذا؟ لماذا لم يفعل كذا؟ كأنهم حكام على الله عز وجل، فظلوا بالسؤال عن لما؟ وكيف؟ كيف وجهه؟ كيف كلامه؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف ذاته؟ ثم بعد ذلك يقعون في الإلحاد وفي رد الأسماء والصفات، نعوذ بالله من الضلال. وكان أكثر كلامه في الله، فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية. السمنية هؤلاء ما يؤمنون إلا بشيء محسوس أو ملموس، يعني شيء محسوس، إما ملموس أو مطعوم أو يعني له رائحة أو غير ذلك. فعرفوا الجهم فقالوا: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم، فلم يدري من يعبد 40 يوما، ترك الصلاة وترك العبادة 40 يوما بسبب الشك. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، انتهى. عرفنا مذهب الجهمية، وأنه مأخوذ من الجهم بن صفوان، ونشره الجعد بن درهم، أو مأخوذ من الجعد بن درهم ونشره الجهم بن صفوان فشهر به. وبقي أن نعرف ما هي طريقتهم في باب الأسماء والصفات. قال: وطريقتهم أنهم يصفون الله عز وجل بالسلب على وجه التفصيل، فيقولون: لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، أي لا يتكلم، لا يشاء، لا يفعل. ثم يرجعون وينفون النفي، فيقولون: ولا ليس بعالم، ولا ليس بسميع، ولا هو خارج العالم ولا هو داخله. وهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف، ويعطلون الله تعالى من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك من زندقتهم. مخالفة لطريقة السلف من وجهين في هذا الموطن. الوجه الأول أن طريقة السلف الإثبات المفصل بالصفات الثبوتية، فتقول يسمع، يبصر، يتكلم، يشاء، يريد، يضحك، قوي، ليس كمثل شيء السميع البصير. فالأصل التفصيل، وهؤلاء جاءوا إلى النفي، لا يسمع لا يبصر. الأمر الثاني أن طريقتهم تؤدي إلى تعطيل الله عز وجل من صفاته، من صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، بل طريقتهم تؤدي إلى التعطيل المطلق. حتى ذكر شيخ الإسلام، سيأتي معنا في آخر الكتاب، أنهم يصفون الله بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي أنه غير موجود. القسم الثاني قول المعتزلة ومن وافقهم، وهم أتباع عمرو بن عبيد بن باب الضال المضل وواصل بن عطاء الغزال، ظهروا في أول القرن الثاني الهجري، وبلغت بدعتهم قوتها في العصر العباسي الأول، ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، لقول واصل بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا القول لم يسبقوا إليه، قول بأن فاعل الكبيرة منزلة بين منزلتين لم يسبقوا إليه، فهو قول مبتدع. فالإنسان إما مسلم وإما كافر، ثم بعد ذلك تنظر، قد يكون مسلم عاصي، مسلم مستقيم، والكافر قد يكون منافقا، وقد يكون كافرا على ما يظهر. أما يقولون منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ثم في الآخرة يقولون هو في النار، يماثلون الخوارج. قال ولما اعتزل واصل مجلس الحسن وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما، قيل لهم معتزلة، وهذه الفرقة تعظم العقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل. ما هو النقل؟ النقل الكتاب والسنة. فهذه الفرقة تعظم العقل تقدمه على النقل. قال وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم، وهي العدل، ويريدون به نفي القدر والتوحيد، ويعنون به نفي الصفات والمنزلة بين المنزلتين، ومرادهم أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، والوعد والوعيد، يوجبون على الله تخليد أصحاب الكبائر في النار، والأمر معروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الحكام. إذن جاءوا بكلمات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، جاءوا بتسميات لبدعتهم ظاهرها الطيب وباطنها الإلحاد. عرفنا المعتزلة بقيت طريقتهم، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. يقولون نحن نثبت بأن الله اسمه السميع، لأنه قال في القرآن السميع، وبأنه البصير، وبأنه الحي والرازق والخالق، لكن لا نثبت له الصفات. يعني أسماء جامدة مجردة، كأن الآن عندك ولد اسمه صالح وليس فيه من الصلاح شيء، إنما اسمه صالح، أو يسمون خالد وليس له في الخلود، فهي أسماء جامدة لا تدل على، لا تتضمن معاني، بينما في حق الله عز وجل كل اسم يتضمن معاني ويدل على صفات. السميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والرازق الذي يرزق، والقوي ذو القوة، والعزيز ذو العزة، والعظيم ذو العظمة، وهكذا. فأثبتوا لله عز وجل الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، وهم على طريقين، الأول من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومؤدى هذا القول إلى أن الله تعالى لا صفات له. يعني قالوا هذه الأسماء الكثيرة مترادفة على اسم على مسمى واحد، بحيث أنه يجوز أن تسمي الواحد بأسماء كثيرة، لكن لا يثبتون المعاني. فأهل السنة يقولون بأن أسماء الله عز وجل مترادفة على الذات، لكن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يدل على ماذا؟ صفة. مفهوم هذه مزيد أعيدها. المعتزلة يثبتون أسماء مجردة عن الصفات، اسمه السميع، لكن لو قلت لهم يسمع يقولون لا. أنتم تثبتون اسم السميع، قالوا اسم جامد لا معنى له، هكذا سمى الله نفسه السميع، نحن نقول السميع لكن لا نقول يسمع، مع أن الله يقول قد سمع الله وقال ويسمع. بينما أهل السنة يقولون السميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والرزاق الذي يرزق. قال وهم على طريقين، الأول من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، المترادف توالي الألفاظ على مسمى واحد، ومؤدى هذا القول إلى أن الله تعالى لا صفات له. الثاني من قال عليم بلا علم صرح. القسم الأول يقولون أسماء محضة لا تتضمن معاني، القسم الثاني صرح عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم وصرحوا بنفي ما تضمنه من الصفات. ولهم كتاب اسمه الأساس في عقيدة الأكياس، الأساس في عقيدة الأكياس، ما يريدون باسم الكيس يعني الفطن، فيصرحون بهذا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة. قال القسم الثالث الأشاعرة ومن إليهم، الأشعرية هم أتباع أبي الحسن الأشعري، قيل قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة وهو علي بن إسماعيل، وينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية، رادين أدلة الكتاب والسنة كالوجه واليدين وغيرهما من الصفات. يقولون في الوجه الذات أو الثواب، وفي اليد النعمة أو القدرة التي تثبت لله تعالى كما يليق بجلاله، أثبتها لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الأشاعرة هذا الطريق من محمد بن عبد الله بن كلاب، حيث رد على المعتزلة سالكا للطريقة العقلية فقاليا للطريقة السلفية، فوقع في الضلال البعيد. قال شيخ الإسلام في الاستقامة، والكلابية هما شيخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب، انتهى. فالأشاعرة يثبتون صفة ماذا يا أخوة؟ السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلم وبقية واحدة. وهذه الصفات هل يثبتونها بالكتاب والسنة؟ لا يثبتونها بالكتاب والسنة، إنما يثبتونها بالعقل، أما الكتاب والسنة لا يستخدموه ولا يرون حجيته. وسيأتي الرد على الأشاعرة والجهمية والمعتزلة في آخر الكتاب. القسم الرابع أهل التمثيل، وهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، يقولون يسمع ويبصر وله يدان وله قدم وله ساعد وله كف، لكن هذه الأشياء كصفات المخلوقين، وهذا كفر والعياذ بالله. قال ولكنهم يشبهونها بصفات المخلوقين، رادين قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، والسميع هو المثيل والنظير، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتعالى الله عن أقوالهم، عن أقوال المبطلين علوا كبيرا، حتى قيل في ذلك قالوا المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. لأن المعطل تقول له ربك يسمع قال لا، يبصر قال لا، ربك في السماء قال لا، على العرش استوى قال لا، إذن ما من يعبد؟ يعبد عدما، إلهه عدم. أما الموحد إلهه يسمع ويبصر ويتكلم ويشاء على العرش. والممثل يعبد صنم حين يجعل وجه الله كوجه زيد، سمع الله كسمع عمرو، بصر الله كبصر زيد، هذا صنم، ما هو إله. الإله الحق هو المتصف بصفات الجلال والعظم والكبرياء. قال القسم الخامس وهم أهل التجهيل المفوضة، وهم من شر أهل البدع والإلحاد كما قال شيخ الإسلام، وهم يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت، يقولون نحن نقرأ الرحمن على العرش استوى لكن لا ندري ما معناها، ويقرؤون ويبقى وجه ربك يقولون لكن لا ندري ما معناها، ويقولون نقرأ سبح اسم ربك الأعلى لكن لا ندري ما معناها. فانظر إلى هذه الطريقة الخبيثة، يعني يأتون إلى القرآن العربي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقولون لا ندري ما معناه، يعني كأنهم يقولون الله أنزل القرآن لا للتدبر ولا للتعقل ولا للتفهم ولا لشيء. وهم يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى، فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدا. وربما ذهب بعضهم إلى أنه لا معنى لها بالمرة. قال ابن تيمية رحمه الله في درة تعارض العقل والنقل، وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها كما لا يعلمون وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا له تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل انتهى. والمفوضة يعني كثر لك أثرهم الله، وبعض أهل العلم يسميهم أهل السنة كالنووي وغيره، ربما يقول وقول أهل السنة كذا، وهم المفوضة مبتدع شرار. قال ولازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه، والله يقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون، وقوله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويقول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأمر بتدبر القرآن وتعقله، وكل هذا يدل على المعاني التي تتضمنها الآيات القرآنية والسنة النبوية. وهم يجهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لأنهم لم يعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، أو أنهم عرفوا ثم كتموا، وكلا القولين ضلال مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الحق المبين. يعني بيان طريقتهم أنهم يأتون إلى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قالوا هذه لا نعلم معناها، هذه فرقة منهم. الفرقة الثانية قالوا ليس لها معنى بالمرة. فهمتم يا أخوة؟ إيش معنى هذا إذا كان قل هو الله أحد لا معنى له، أو أن قل هو الله أحد له معنى لا يعلمه إلا الله؟ معنى هذا أن القرآن ليس بهدى ولا بشفاء ولا برحمة ولا بموعظة، كيف يكون رحمة وموعظة وشفاء وهدى وهم لا يعلمون ما في القرآن؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في درس تعارض العقل والنقل: وأما على قول أكابرهم إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها، فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عز وجل عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، يعني هذا رد عليهم، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة، والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة، والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة. فأصبح الدين عندهم لا شيء. الآن طائفة منهم في الوعد والوعيد لا يثبتون الصراط ولا الحوض ولا الميزان ولا النظر إلى وجه الله، ولا يثبتون تطاير الصحف، ولا يثبتون عذاب القبر، فما تركوا شيء من شريعة الله إلا وحرفوه وبدلوه. ومعلوم أن هذا قد حفظ القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناها فلا يعقل ولا يتدبر. ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين، هذا رد عليهم. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به. يعني الآن لو سلمنا للمفوضة أن القرآن لا يعلم معناه إلا الله، وأنه خاطبنا بكلمات غير معلومة المعنى، لا قال الملحدون ونحن نعلم، فيذهبوا ويحرفوا القرآن كما فعلت الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، وأمر بالكفر بالجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر. لأن إذا لم ننقل تفاسير السلف سيقع الضلال البعيد. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدي والبيان من في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى. ومن العجيب أن الإمام النووي رحمه الله وغيره من المؤولة يجعلون طريقة المفوضة هي طريقة السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهينا من المقدمات. الفصل الأول هو عبارة عن مقدمات لهذا الفن وهذا العلم، واستفدنا من آخر ما استفدنا أن الناس في باب الأسماء والصفات ينقسمون إلى قسمين: أهل سنة وأهل بدعة. أهل سنة وأهل بدعة. طريقة أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا معلوم. ثم أهل البدعة ينقسمون إلى أقسام: المعطلة وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ثلاثة أقسام، وكل فرقة عندها من الضلال ما الله به عليم، إلا أن الجهمية أضل وهم كفار عند أهل العلم، ثم المعتزلة ثم الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون سبع صفات كما تقدم. ثم القسم الرابع الممثلة، وهؤلاء الذين يزعمون أن صفات الله كصفات مخلوقيه، وهذا كفر والعياذ بالله. القسم الخامس المفوضة، الذين قالوا القرآن والسنة غير معلوم المعنى، غير معلوم المعنى. وما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قالوا ليس له معنى أو غير معلوم المعنى، وهذا فساد عريض. فإن المسلمين حين يقولون الرحمن على العرش استوى يريدون إثبات أن الله على عرشه لا من خلقه سبحانه وتعالى. وانتهينا الحمد لله. أنا ما نعلم له توبة، وقيل تاب لكن ما وقفت على توبته، وتأويلاته كثيرة في شرحه لصحيح مسلم وغير ذلك من الشروح. وهذه زلة، هذه زلة، كونه يقول بهذا القول زلة. كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله الجميع. معتدل.
Mm-hmm.